ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، دخل المؤلف إلى الأصل الثامن من أصول هذا الكتاب، قال في المعجزات والكرامات، الأول في النبوة والآن في المعجزات والكرامات. قال في هذا الأصل 15 مسألة، ويبدأ يذكر 15 مسألة. المسألة الأولى من ذلك في بيان معنى المعجزة هو الكرامة. قال: المعجزة في اللغة مأخوذة من العجز، والعجز نقيض القدرة، والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره والله تعالى، كما أنه المقدر لأنه فاعل القدرة في غيره. وإنما قيل لأعلام الرسل عليهم السلام معجزات، هذا أعلام، علامات ظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتهم بأمثله. هو يأتي ويقول: أنا أفعل كذا وكذا وكذا، فإن يعني عارضني إن كنت تستطيع، فإن لم تعارضني فأنا رسول و يلزمك أن تتبعني. وزيدت الهاء فيها، فقيل معجزة للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل إليهم عن المعارضة فيما فيها، كما وقعت المبالغة بالهاء في قولهم علامة ونسابة وراوية. وحقيقة المعجزة على طريق المتكلمين، ما هي بقى حقيقة المعجزة أو تعريف المعجزة؟ قال: ظهور أمر، هذا الأمر خلاف العادة، لكن هذا في أين؟ في دار التكليف، لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء أو ذي كرامة من الأولياء مع نقول من يتحدى به عن معارضة مثله. وإنما قيدنا هذا الحد بدار التكليف لأن ما يفعله الله تعالى يوم القيامة من أعلامها على خلاف العادة ليست بمعجزة لأحد. وإنما شرطنا في الحد خلاف العادة لأن المعتاد من الأفعال يشترك في دعواها الصادق والكاذب. وإنما اشترطنا فيه إظهاره لصدق نبي أو ولي لجواز ظهور ما يخالف العادة على مدعي الإلهية، فلا يكون دلالة على صدقه كالذي يظهر على الدجال، طبعا هذا يحصل في آخر الزمان، وصورته كافية في الدلالة على كذبه، فلا ضرر في ظهور ما يخالف العادة عليه. وللمعجزة طبعا عندنا شروط، أحدها أن تكون من فعل الله عز وجل أو ما يجري مجرى فعله وإن لم يكن في نفسه فعلا. والشرط الثاني أن يكون ناقضا للعادة في من هو معجز له وحجة عليه. والشرط الثالث أن يتعذر على المتحدى به فعل مثله في الجنس أو على الوجه الذي وقع التحدي عليه. والشرط الرابع أن يكون مطابقا لدعوى من ظهرت عليه على وجه التصديق. فأما إن شهدت بتكذيبه فهي خارج عن هذا الباب. والشرط الخامس أن لا يتأخر عن دعواه تأخرا يعلم أنه لا يتعلق بها. الشرط السادس أن يكون ذلك في زمن التكليف، ليس بعده وليس قبله. المسألة الثانية من هذا الأصل في بيان أقسام المعجزات. قال إن المعجزات على الأعداد كثيرة الأمداد، غير أنها في الجملة نوعان، أحدهما وجود فعل غير معتاد مثله، والثاني تعجيز الفاعل بشيء معتاد عن فعل مثله. المسألة الثانية من هذا الأصل في بيان أقسام المعجزات. المعجزات على الأعداد كثيرة الأمداد غير أنها في الجملة نوعان، قال أحدهما وجود فعل غير معتاد مثله كما قلنا، والثاني تعجيز الفاعل بشيء معتاد عن فعله مثله، كمنع زكريا عن الكلام، هذا غير معتاد 3 ليال بعد أن كان معتادا له، يبقى يمنعه من شيء كان معتاد له للدلالة على صحة ما بشر به من الولد. قال: آيتك إلا تكلم الناس 3 ليال، لم يستطع أن يتكلم، منع من هذا، وما كان منها على الوجه الأول فضربا، أحدهما لا يدخل تحت قدرة من هو معجز له وفيه، ولا تحت قدرة غيره من الخلق ولا يقدر عليه غير الله عز وجل، وذلك مثل اختراع الأجسام والألوان والحواس وأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك. والضرب الثاني منه لا يدخل تحت قدرة من هو معجز فيه ولا على الوجه الذي أظهره الله تعالى عليه، وإن دخل مثل أبعاضه وجنسه تحت قدرة العباد بأن يكتسبوه في أنفسهم، واستحيل منه فعله في غيرهم لقيام الدلالة عندنا على إبطال التولد. وهذا مثل الكلام المنظوم نظم القرآن في فصاحته وبلاغته المفارقة لبلاغات البلغاء، وإن كانت جنس العبارات ومفردات الألفاظ وبعض أنواع التركيب منها مقدورا للعباد، لكن أن يؤلف مثل هذا مستحيل. وزعم القائلون بالتولد من القدرية أن المعجزة يجب ألا تدخل تحت قدرة من يتحدى بمثله على الوجه الذي يفعله الله عز وجل، وأجاز كونه مقدورا على ذلك الوجه لمن ليس بمعجز له ولا هو متحدا بمثله، وإن من لا يتحدى بمثله قد يقدر على فعل مثله في غيره كما يفعله الله عز وجل في ذلك المحل. وهذا باطل عندنا لقيام الدلالة على بطلان التولد، طبعا زي القضية تكلمنا عنها قبلك. وزعمت القدرية أن العباد قادرون على مثل القرآن في الفصاحة والنظم، غير أنهم كانوا عند التحدي به مصرفاً، يعني قالوا بالصرفة اللي بتكلم عنها البلغاء عن فعل ذلك. وزعمت القدرية أيضا أن قلب المدن والزلازل من فعل الله عز وجل عند التحدي بها معجز لمن يتحدى بمثله ومتعذر عليه أو ممنوع منه، وإن صح أن يقدر عليه غيره من الخلق كالملائكة فلا يكون معجزة له، وهذا من قولهم مبني على التولد. وأنت تكلمنا عن بطلان التولد، وليس لأحد من الجن والملائكة قدرة على فعل يفعله في غيره، إنما هذا أمر الله عز وجل. المسألة الثالثة في هذا الأصل بيان ما يحتاج النبي إليه من المعجزة. النبي لابد له من إظهار معجزة، هذه المعجزة لماذا؟ لتدل على صدقه، فإذا أتى بها وبان لقومه وجه الإعجاز فيها لزمهم تصديقه وطاعته، ولم يكن لهم مطالبته بمعجزة أخرى، فإن طلبوه بأخرى فإن شاء الله عز وجل أظهر الأخرى توكيدا للحج عليه، وإن شاء عاقبهم على ترك الإيمان بمن قد دلت المعجزة على صدقه. والمعجزة الواحدة كافية في الدلالة على صدقه، ومن لم يؤمن به بعدها هنا ماذا؟ قال يستحق العقاب، يعني خلاص المعجزة ظهرت على يديه. المسألة الرابعة في هذا الأصل بيان من يجوز ظهور المعجزة عليه. قال كل من كان صادقا في دعوى النبوة فجائز ظهور المعجزة تدل على صدق، وكل كاذب في دعوى النبوة لا يجوز ظهور معجزة التصديق عليه، ويجوز معجزة ظهور التكذيب عليه، وذلك بأن يدعي المتنبي الكاذب أن معجزته نطق أصبعه أو نطق شجرة من الأشجار، فينطق الله تعالى ما ادعى الكاذب نطقه بتكذيبه أو نطق عليه خلاف دعوى، مثل أن يدعي أن الله تعالى يخرج له من جوف الحجر أسدا يفترس منكر نبوته، فيخرج الله تعالى أسدا يفترس ذلك المدعي ويقتله، أو يظهر عليه أمرا ينقض العادة ويقدر بعض خصومه على معارضته بمثلها في حال دعوة فيما فيها فيعلم بذلك أنه كاذب في دعواه الرسالة، هذا كله في دعوى النبوة. أما من يدعي الربوبية فإن صورته دل على حدوثه وعلى كذبه في دعوى رجل مولود، يعني فلا يضر العباد ظهور ما ينقض العادة عليه. الرسالة يسهل جدا تكذيبه في ادعاء الربوبية أكثر من تكذيبه في ادعاء الرسالة، كما روي من قصة الدجال وما يظهر عليه في آخر الزمان من نواقض العداء، وليس كذلك النبي والمتنبي، لأن الصورة لا توجب تمييزا بينهما، فلا بد فيها من علامات ناقضة للعادة تكون مع الصادق دون الكاذب حتى نستطيع أن نميز بينهما. المسألة الخامسة في معجزات في الفرق بين المعجزة والكرامة، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، هنا نقر بالكرامة للولي والمعجزة للنبي. قال اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية في كونها ناقضة للعادات، غير أن الفرق بينهما من وجهين، أحدهما تسمية ما يدل على صدق الأنبياء معجزة، وتسمية ما يظهر على الأولياء كرامة للتمييز بينهما. والوجه الثاني أن صاحب المعجزة لا يكتم معجزته بل يظهرها ويتحدى بها خصومه ويقول إن لم تصدقوني فعارضوني بمثله، وصاحب الكرامة يجتهد في كتمانها ولا يدعي فيها. بالنسبة للأولياء يعني، فإن أطلع الله عليها بعض عباده كان ذلك تنبيها لما أطلعه الله تعالى عليها على حسن منزلة صاحب الكرامة عندها أو على صدق دعواه فيما يدعيه من الحال. وفرق ثالث هو أن صاحب المعجزة مأمون التبديل، معصوم عن الكفر والمعصية بعد ظهور المعجزة عليه، وصاحب الكرامة لا يؤمن تبدل حاله، فإن بلعام بن بعوراء أتي من هذا الباب ما لم يؤت غيره، ثم والعياذ بالله ختم له بالشقاء. وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة، فأنكروا ما حرموه بشؤم بدعتهم، وظنوا إن إجازة ظهور الكرامة للأولياء يقضح في دلالة المعجزة على النبوة، يعني لأنها تشبه معجزة الأنبياء، وقلنا لهم ليست دلالة المعجزة مقصورة على النبوة، وإنما هي دلالة الصدق، فطارة تدل على الصدق في النبوة وطارة تدل على الإخلاص والصدق في الحال وعلى أنه لا رياء فيه. فإن قل أجيزوا على هذا القياس ظهورها على الفاسق للدلالة على صدقه في بعض ما يصدق فيه، قيل إن أظهر الله له علامة تدل على صدقه وبراءة صحته مما يكذب به جاز ذلك. وسميناها حينئذ مغوثة أو معونة. فالمعجزات للأنبياء والكرامات للأولياء، والمغوثات أو المغوثات جاء بنوع ثالث اسمه المغوثة أو المعونة لسائر العباد. المسألة السادسة من هذا الأصل في بيان ما يجب فيه قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال زعمة الإباضية وهي فرقة من الخوارج وكثير من الخوارج أن نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا نبي ودعوته إلى ما يدعو إليه حجة لا يحتاج عليها إلى بينة وبرهان، وعلى قومه قبول قوله وإن لم يأتي ببرهان، فمن لم يقبله كفر. قال وقد سرقت الكرامية هذه البدعة من الإباضية، فزعموا أن كل من سمع قول الرسول أو سمع الخبر عن ظهوره وعن دعوته لزمه الإقرار والتصديق به سواء علم برهانه وحجته أو لم يعلمها. وقال ثمامة وأتبعه من القدرية لا يحتاج النبي في الحجة على نبوته إلى أكثر من سلامة شرعه وما يأتي به من التناقض فيه. وقال أصحابنا أن سلامة معجزته عن المعارضة دليل على صحته، وأما سلامة شرعه عن التخليط والنقض فيه فلا يدل على صحته، لأن الكاذب لو شرع شرعا وطرد فيه قياسه لم يجب به تصديقه، ولا بد من علامة تدل على صدق يجب اتباع. طبعا هذا كلام عبارة عن كلام جدالي بحت، فإنه لا أحد يستطيع أن يأتي بمذهب ويطرده ويكون صادق وصالح في كل شيء. ولو جاز تقليده في دعواه من غير برهان لم يكن لنا دلالة على كذب الكاذب في دعوى النبوة إذا لم يكن معه برهان صحتها، هذا باطل فما يؤدي إليه مثل. مسألة السابعة في أن المعجزات كلها من الله تعالى دون غيره. قال أصحابنا أن أكثر المعجزات من أفعال الله تعالى لا يقدر على جنسها غيره، كأحياء الأموات وإبراء الأكمة والأبرص وقلب العصا حية وفلق البحر وإمساك الماء في الهواء وتشقيق القمر وإنطاق الحصى وإخراج الماء من بين الأصابع ونحو ذلك. ومنها ما هو خلق لله اختراعا وكسب لصاحب المعجزة، كإقداره إنسانا على الطفر إلى السماء أو صعود إلى السماء، وعلى قطع المسافة البعيدة في الساعة القصيرة، وعلى إطلاق لسان الأعجمي بالعربية ونحو ذلك مما لم يجر العادة به. وزعم معمر شيخ القدرية أن المعجزات ليس شيء منها من فعل الله تعالى، لأنه قال إن الله خلق الأجسام والأجسام خلقت الأعراض في أنفسها، وليست المعجزة حدوث جسم، وإنما وجه الإعجاز كون الجسم على وجه لم تجر العادة به، وذلك بحصول نوع من الأعراض فيه، وليست الأعراض فعلا لله تعالى. وبنى من هذا أن ليست المعجزات فعلا لله عنده، وأن الله ما نصب دلالة على صحة نبوة أحد من الأنبياء، خلاص انتهى الأمر. وإذا كشفنا عن ضمير معمر في هذا الباب ظهر لنا أن غرضه إبطال الشريعة وأحكامها كلها. وبين ذلك أن إذا سألناه عن قوله في القرآن لم يمكنه أن يقول إنه فعل الله، كما قال إخوانه من القدرية لدعواه إن الله لم يخلق شيئا من الأعراض، ولم يمكنه أن يقول إن كلام الله صفة من صفاته الأزلية كقول أصحابنا، لأنه ينفي الصفات الأزلية، فلم يمكنه إثبات كلام الله عز وجل لا على معنى الصفة ولا على معنى الفعل. وإذا لم يكن له كلام لم يكن له أمر ولا نهي ولا خبر ولا شرع ولا حكم، وفي هذا سقوط التكليف عن العباد وما أراد هذا المبتدع غيره. وكذلك المعروف بثمامة في قوله إن المتولدات أفعال لا فاعل لها، وما أراد إلا إسقاط التكليف، لأن الكلام عنده متولد وليس هو صفة قائمة بالله عنده لنفيه صفاته، ولا يصح منه الفعل على التولد. في هذه الحالة لا يصح على أصله كونه متكلما ولا أمرا ولا نهيا، ولا يكون له على هذا الأصل شرع ولا حكم ولا تكليف، ويكفي المعتزلة بهذين الشيخين منهما خزيا. المسألة الثامنة في كيفية الاستدلال بالمعجزة على صدق صاحبها في دعواه. يقول إن العلم بصحة نبوة النبي فرع العلم بصحة المعجزة الدل على صدقه في دعواه، نعلم صدق نبوته من صدق معجزته إذا لم يضطرنا الله تعالى إلى العلم بصدق. وإذا صحت هذه المقدمة وظهر على مدعي النبوة من فعل الله تعالى ما ينقض العادة عند دعوى المدعي رسالته، وكان الذي ظهر مطابقا لدعواه وقد سبق العلم بأن الله كان سامعا لدعواه عليه إرساله إياه وعالما بها وبمعناها، ثم ظهر ما ادعاه عليه علم بذلك أنه تعالى قصد بذلك تصديقه في دعواه، وصار إظهاره لذلك مطابقا لدعواه بمنزلة قوله صدقت أو قوله لقوم صدقه ورسولي إليكم على وجه يفهم تصديقه له، بل يكون التصديق له بالفعل أبعد من التهمة، لأن قول القائل لغير صدقت قد يكون على طريق الاستهزاء، والتصديق له بالفعل لا يحتمل وجها سوى التصديق. ومثاله في الشاهد قول مدعي الرسالة من إنسان إلى غيره إن كنت رسولك إلى فلان فاكتب إليه، إن كنت رسولك إلى فلان فاكتب إليه بخطك بعض الأسرار التي بينك وبينه، أو قال له بحضرتها إن كنت أمرتني بأخذ وديعتك منه فناولني خاتمك. فإذا فعل ما سأله علم بذلك أنه قصر بذلك الفعل تصديقه في دعواه، وأقام ذلك مقام قوله وصدقت، وكان الفعل في ذلك أبلغ من هذا القول. فهذا وجه دلالة المعجزة على صدق من ظهرت عليه فيما لا يعرف فيه صدقه ولا كذبه إلا بدلالة. مسألة تاسعة في طريق العلم بمعجزات الأنبياء. قال إن الذين شاهدوا معجزات الأنبياء عند ظهورها عليهم يعرفون وجه الإعجاز فيها بعجز الخصوم عن معارضتها بمثلها مع حرصهم على التكذيب، يريدون أن يكذبوا لكن لا يستطيع ولا يستطيع أن يعارضه يأتي بمثله. وأما الذين غابوا عنها فيعرفون وجودها بتواتر الأخبار الموجبة للعلم الضروري عنها. فإذا عرفوا وجودها بالتواتر ولم ينقل إليهم معارضة لها علموا أنها كانت في وقتها معجزة ودلالة على صدق من ظهرت عليه. وإنما يخالف في هذا من ينكر وقوع العلم من جهة الأخبار المتواترة السمنية، وسبق وتكلمنا فيهم، ووافقنا البراهيم على وقوع العلم بالبلدان والأمم الماضية من جهة التواتر، وخالفونا في العلم بمعجزات الأنبياء من جهة تواتر الأخبار. والتواتر فيما أنكروه كالتواتر فيما أقروا به، يعني لا يصح أن يفرقوا بينهما. ومن أنكر ذلك توجه الإلزام عليه بإنكار البلدان الذي يدخلها الناس مع تواتر الأخبار عنها، إنكار أبويه وإن عرفهما بتواتر الأخبار عنها، وهذا ما لا حصى له منه. مسألة العاشرة في بيان معجزة كل نبي على التفصيل. وكل كانت معجزة آدم عليه السلام علمه بالأسماء من غير درس ولا قراءة كتاب، ومعجزة نوح الطوفان وخلاصه منه، ومعجزة هود الريح وما كان من شأنها مع قوم عاد، ومعجزة صالح الناقة والصيحة التي دمرت على القوم، ومعجزة إبراهيم عليه السلام النجاة من النار، ومعجزة موسى اليد البيضاء وقلب العصا حية وحل العقدة من لسانه، وسائر الآيات التسع التي كانت له، ومعجزة داود تليين الحديد له، ومعجزة سليمان الريح وتسخير الجن والشياطين له، ومعجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص ونحو ذلك. كذلك كل نبي له معجزة مخصوصة، واجتمعت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع وجوه المعجزات التي تفرقت في الأنبياء كما بيناها في كتاب الموازنة بين الأنبياء. المسألة الحادية عشرة في نبوة موسى ومعجزته. قال كل من أقر بشريعة من الشرع أقر بموسى وبنبوته عليه السلام. وزعم ماني أن موسى كان من رسل شياطين الظلمة وأقر بنبوة عيسى عليه السلام، يبقى أنكر نبوة موسى وأقر بنبوة عيسى. وليس لماني من المقدار ما يناظر لأجله في النبوات مع وقوع الخلاف معه في توحيد الصانع وفي حدوث الأجساد. ومن خالف في الأصل لم يناظر في فرعه فاسد، على أنه لا ينفصل من قول من قال في عيسى مثل قوله في موسى. ومعجزات موسى الآيات التسع التي نطق بها القرآن، وتواتر الخبر عنها كتواتر الخبر عن ظهور موسى ودعوته. ومن ادعى أن ذلك الذي ظهر عليه كان سحرا أو مخرقة أو حيلة كمن ادعى مثل هذه الدعوة في معجزات عيسى. فمن أقر بعيسى يلزمه أن يقر بموسى. المسألة الثانية عشرة هو عيسى ومعجزاته. قال وإنما يناظر في هذه المسألة اليهود المنكرون مع إقرارين بنبوة من قبله، يقرون بالجميع إلا عيسى ومحمد طبعا. والعلم بمعجزاته من الطرق التي علم بها معجزات موسى نفس الطرق. ومن طعن في التواتر عن معجزات عيسى كمن طعن في التواتر عن معجزات موسى عليه السلام. والنقل في أن عيسى ظهر له إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والمشي على الماء كالنقل في فلق البحر لموسى وقلب العصا حية له ونحو ذلك. ومن ادعى في أحدهما السحر كمن ادعاه في الآخر، يلزمه يعني أن يدعاه في الآخر. المسألة الثالثة عشرة في معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال إن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم في الأعداد كثيرة الأمداد، فمنها بشارات الأنبياء به قبله، ولذلك أذعن له جماعة من أحبار أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وهب بن نبه، وقبلهم عبد الله بن سلام، وقبله بحير الراهب ثم النجاشي، وقبله سيف بن الذيازن. ولسماع شأنه من أهل الكتاب آمن به العيسوية من اليهود، وغير أنهم شكوا في بعثه إلى بني إسرائيل، ومنهم الرجوم بالنجوم عند قرب بعثته، وذلك كان سبب إسلام قومه من الكهنة، ومنها انشقاق القمر بدعوته، وفي ذلك نزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ولو لم يقع ذلك لقال له أعداؤه متى كان هذا؟ وهذه معجزة سماوية، وكانت معجزات من قبله أرضية. ومنها إشباع الخلق الكثير من الطعام اليسير في مواضع كثيرة، ومنها نبوع الماء من بين أصابعه لوضوء جيشه، وذلك أعجب من خروج الماء من الحجر لموسى عليه السلام. ومنها تسبيح الحصى في يده حتى سمع الحاضرون، ومنها حنين الجذع إليه حتى التزم، ومنها مجيء الشجرة بأمره ورجوعها بأمره إلى مغرسها، ومنها القرآن وهو أفضل المعجزات من وجهين، أحدهما بقاؤه بعد وفاته ومعجزات غيره لم تبقى بعد وفاة أصحابها، والثاني استنباط جميع أحكام الشريعة منه ولا يستنبط من معجزة غيره حكم الشريعة. والدليل على صحة معجزة القرآن أنه تحدى قومه بسورة مثله، فلو عارضوه بها لكذبوه، فلما عدلوا عن المعارضة التي لو تمت لدلت على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يدلوا على كذبه، علمنا أنهم إنما عدلوا عما يدل على التكذيب إلى ما لا يدل عليه لعجزهم عما يكون دليلا على ذلك. ولو عارضوه لنقل ذلك، لأن الذين لا يتوطؤون على الكذب لا يتوطؤون على كتمان ما قد علموه بالضرورة. ألا ترى أنه نقل ما عرض به مما لا يشبهه، كقول مسيلمة والطاحنات طحنة والخابزات خبزة في معارضة والعاديات ضبحة، وفي عدم المعارضة دلالة على صحة المعجزة. مسألة 14 في بيان وجه إعجاز القرآن. قال رحمه الله: قال أصحابنا: الإعجاز في القرآن من وجوه، منها نظمه العجيب في البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة في نظم الخطب والشعر المزدوج من الكلام ونحو ذلك، ومنها ما فيه من الأخبار عن غيوب السالفة وما سيأتي، ومنها يبقى أخبار عن الماضي والأخبار عن الحاضر، طبعا لا على وجه تخمين الكهنة والمنجمين. وزعم النظام أن الإعجاز في القرآن من جهة ما فيه من الأخبار عن الغيوب ولا إعجاز في نظمه، وزعم مع أكثر القدرية أن الناس قادرون على مثل القرآن وعلى ما هو أبلغ منه في الفصاحة والنظم، والعياذ بالله. قد أكذبهم الله عز وجل في ذلك بأن تحدى المشركين بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ولا يكون في الافتراء تحقيق غيب، فدل على أنه إنما أراد به تحقيق إعجازه من جهة النظم والفصاحة. فإن قل: إذا كانت فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب، فكيف عرفت العجم وجه الإعجاز فيه؟ قيل: إذا علمت العجم أن العرب أهل اللسان وقد عجزوا عن معارضته فيه علموا كونه معجزا، كما أن الصحراء لما عجزت عن معارضة موسى في عصاه عرف غيرها وجه الإعجاز في العصا وأنها ليست بسحر، لأنها لو كانت سحرا لعرضته الصحراء بمثلها. كذلك العجم يعلم أن القرآن لو كان من جنس كلام البشر لقدر على مثله أهل اللغة الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. مسألة 15 من هذا الأصل في كرامات الأولياء. قال: أنكرت القدرية كرامات الأولياء على وجه ينقض العادة وأثبتها الموحدون لاستفاضة الخبر عن صاحب سليمان في إتيانه بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف إليه، ومنها رؤية عمر رضي الله عنه على منبره بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال: يا سارية الجبل، وسمع سارية ذلك الصوت على مسافة زهاء 500 فرسخ حتى صعد الجبل وفتح منه الكمين للعدو، كان ذلك سبب الفتح. ومنها قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسد لما قال له: أنا صاحب رسول الله، فلم يؤذه الأسد. وقصة عمير الطائي مع الذيب حتى قيل له كليم الذيب، وقصة أهبان بن صيفي وأبي ذر الغفاري مع الوحش، وما أشبه ذلك كثير مما حرمه أهل القدر بشؤم بدعتهم، وليس في جوازها قدح في النبوات، لأن الناقض للعادة دلالة على الصدق، فطار يدل على الصدق في دعوى النبوة وطار يدل على الصدق في الحال. فإن ألزمونا مثلها في بعض الرعاية أو في بعض الفسقة قلنا: إن ظهر عليه شيء منها كانت مغوثة له في محنة يخلصه الله تعالى بها منها، ولم نسمها كرامة، وصار الخلاف في التسمية دون المعنى. نعم، الخلاف في التسمية دون المعنى، والله تعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا والسلام.